الخير لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا المسائية ليوم الجمعة، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية وأيضا برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرتنا بعربي جوبا، وفي الختام تتابعون النشرة بالإنجليزية. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Bendoria, Bimurumia, ndemidiya be ngoromoya anadusmi rodubi zegawa anadusmi rodubi zegawa anadusmi rodubi zegawa خبراني يا طبلغ ردوبي سافرا يا بلين دارك ردوبي تري لغا
عالم امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا نشرتنا الإخبارية.
نشرة الأخبار من راديو التمازج ليوم 13 أكتوبر 2023. مقدمة النشرة: رئيسة برلمان جنوب السودان غاضبة من رفض الوزراء المسؤول أمام البرلمان. الحكومة التركية تتبرع بالزي العسكري لحكومة جنوب السودان. إغلاق مركز تدريب المعلمين بشرق الاستوائية لإنعدام الأمن. مقتل 3 شبان واعتقال 5 سلاطين في تونجا الشمالية. أهلا ومرحبا بكم المستمع الكريم، وإليكم تفاصيل النشرة. أعربت رئيسة المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بجنوب السودان عن استيائها من استمرار فشل وزراء الحكومة الانتقالية في المسؤول أمام نواب المجلس عند استدعائهم. الشهر الماضي استدعى البرلمان وزراء الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والشؤون قدامى المحاربين والداخلية والأمن الوطني، كما تم استدعاء حكام ولايات الاستوائية الوسطى والجنغولي والوحدة وواراب ورئيس إدارية بيبور الكبرى، وتم استدعاء المسؤولين للرد على استفسارات تتعلق بتصاعد حالة انعدام الأمن على طول الحدود بين جنوب السودان وأوغندا ومقتل 2 على يد مجرمين مسلحين في شرق غوغريال واقتيال 8 تجار في مقاطعة تونج بولاية واراب بجانب قضايا أمنية أخرى. ومع ذلك من بين الوزراء والحكام الذين تم استدعائهم للمسؤول أمام نواب البرلمان يوم الثلاثاء لم يحضر سوى وزيرة الداخلية أنجلينا تينج ورئيس إدارية بيبور الكبرى وحاكم ولاية جنغولي، فيما فشل وزراء الخارجية والأمن القومي وحاكم ولايتي الوحدة وواراب من المسؤول أمام المجلس. وقالت جيما نونو كومبا رئيسة البرلمان في كلمتها أمام النواب إنها تدعو وزيرة الشؤون البرلمانية ميرين واي إلى ضمان مسؤول الوزراء عند استدعائهم من قبل البرلمان، وتابعت: السيدة وزيرة الشؤون البرلمانية، نريد أن نذكرك أنه يجب عليك تذكير الوزراء أنه عندما يتم استدعائهم للحضور إلى البرلمان يجب أن يحضروا. نحن لا نمزح هنا، نحن نتحدث عن حياة الناس، ولا بد من أن يكون هناك سبب جدي لعدم حضور الوزراء والحكام. وأرجأت رئيسة البرلمان نونو كومبا في وقت لاحق 2 من الاقتراحات العاجلة بسبب غياب المسؤولين والمستدعين. تبرعت الحكومة التركية بأكثر من 218 ألف زي عسكري إلى حكومة جنوب السودان لتوفير اللبس للقوات الموحدة الضرورية. وقال اللواء لوال رواي كوان المتحدث العسكري باسم الجيش لراديو التمازج يوم الثلاثاء أن الزي الرسمي يشمل زي القوات الجوية والبرية وغيرها، وسيتم توزيعه على أفراد القوات الموحدة قبل توزيعهم. وتابع تم استلام التبرعات صباح يوم الثلاثاء في مقر قوات دفاع شعب جنوب السودان في بيلفام، وإجمالي الملابس 218.693 قطعة من الزي الرسمي بما في ذلك الزي الرسمي للقوات الجوية، وسيتم تسليمهم إلى القوات الموحدة اللازمة قبل نشرهم، وسيتم توفير بعضهم للمرحلة الثانية. وقال أن أكثر من 53 ألف جندي موحد تخرجوا العام الماضي، سيتم نشرهم بمجرد توفر الموارد اللازمة للجنة الوطنية الانتقالية المشتركة، وهي هيئة مكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018. وأوضح المسؤول العسكري أنه سيتم العمل مع مجلس الدفاع المشترك، ومن المتوقع أن يتغلب المديريون على مشكلة المناصب المتخصصة للجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، قائلا: كما تعلمون في يونيو حصلت المعارضة على 139 منصبا قياديا في الجيش، لكن تم رفض تلك المناصب. من جانبه قال أديم موتاف السفير التركي لدي جنوب السودان أن التبرع بالزي الرسمي سيساعد في نشر القوات الموحدة، وقال: أستطيع أن أقول أن هذا التبرع بحوالي 75 ألف زي عسكري وملحقاته هو أحد أكبر التبرعات العسكرية التي قدمتها تركيا لدولة إفريقية حتى الآن، وأعتقد أن هذا البند سيكون مساهمة مهمة في نشر القوات الموحدة. وقال السفير التركي: أؤكد لكم أننا كسفارة تركية وبما يتماشى مع علاقاتنا التاريخية والثقافية العميقة مع جنوب السودان، لن ندخر أي جهد لتعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وجنوب السودان في الفترة المقبلة. ما زلتم تستمعون لنشرة الأخبار على راديو التمازج. شكى لاجئو جنوب السودان بمخيم الرديس وان بولاية النيل الأبيض السودانية من تفاقم الأوضاع الصحية وتفشي الأوبئة والأمراض وارتفاع مستوى الوفيات، وتفاقمت الأزمة الإنسانية وسط اللاجئين بسبب انعدام الرعاية الصحية وإغلاق المركز الصحي في المخيم، وقد ساهمت الحرب في ذلك. وقال فيتر جون رئيس مخيم راديس وان في تصريح لراديو التمازج أن انعدام الدواء منذ أكثر من شهر وإغلاق المركز الصحي تسبب في تفشي أمراض الملاريا والالتهابات والفشل الكلوي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الوفيات بمعدل 7 أطفال و4 من الكبار أسبوعياً. وأكد اللاجئ جمعة شنجوغ لراديو التمازج انعدام الأدوية في ظل انتشار الأمراض، وقال: أتحدث إليكم الآن وأعاني من المرض ونشعر بالتعب الشديد. وأكد لام وان أن لا يوجد علاج ولا طبيب وحتى مصاريف لشراء الدواء، ونعاني من جميع الأمراض المتفشية في المخيم. وأكد يونس أبرام أن مستشفى المخيم أصبح خاليا ولا يوجد فيه رعاية صحية، وأن اللاجئين لا يستطيعون شراء الدواء من الصيدليات، وطالب بضرورة التدخل العاجل من قبل المنظمات الدولية لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين بمخيم رديس وان. أغلقت وزارة التربية والتعليم بولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان يوم الثلاثاء مركز تدريب المعلمين في مقاطعة لافون بسبب انعدام الأمن. وفي شهر إبريل الماضي قتل 4 أشخاص وعثر على 4 جثث في الغابة قتلوا في كمين مسلح نفذها مسلحون مجهولون على سيارة تابعة لمنظمة إنسانية. في تصريح لراديو التمازج قال أمبروس ألبينو المدير العام بالإنابة لوزارة التربية والتعليم أن إغلاق مركز التدريب جاء بسبب الانفلات الأمني، وأن ستتم إعادة فتح المركز في لافون عندما يتحسن الوضع الأمني. وأوضح أن إغلاق مركز التدريب يرجع إلى الحادث الذي وقع في 29 إبريل الماضي الذي قتل فيها 7 أشخاص بعد أن نصب مسلحين كمينا بمركبتين تابعة لمنظمة معونة الكنيسة النرويجية التي تمول المركز. وذكر إنهم اجتمعوا مع المنظمة عدة مرات وتوصلوا إلى اتفاق بإغلاق المركز في إيماجيك ونقل المتدربون إلى مركز توريد التعليمي إلى حين يتحسن الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك 60 متدربا سيسحبون إلى توريد. وتابع: توجد معلمة واحدة فقط، وقد ناقشنا بشكل مستفيض خلال اجتماعنا مع معونة الكنيسة النرويجية بأن هناك حاجة لتعيين معلمات بسبب الفجوة على الأقل للتنافس مع الذكور، ونحن نشجعهن حتى يتمكن تدريبهن في مجال التعليم. وقال: مهنة التدريس تمثل في الواقع تحدياً لنا من خلال عدم وجود المعلمات، ويجب على الحكومة العمل معاً من أجل إحلال السلام في المجتمع المتنازع. وأكد أنجلو لادوفال مشرف التعليم في محليات مقاطعة لافون إغلاق مركز تدريب المعلمين في إيماجيك، وقال أن بعض المتدربين وصلوا إلى توريد لاستئناف الدراسة. وتابع: توريد آمنة ونحن سعيدون بهذا القرار لأن معونة الكنيسة النرويجية تدعمنا بشكل كامل، وعليهم مواصلة دعم تدريب وتعليم هؤلاء المعلمين. قالت السلطات في ولاية وارا بجنوب السودان أن 3 شبان قتلوا وأصيب 5 آخرون في منطقة أفوك بدوج في هجوم نفذه شباب مسلحون على قريتين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال أيوغ مالويت محافظ مقاطعة تويج الشمالية في تصريح لراديو التمازج أن الشباب من عشيرة نوي هاجموا أفوق بدوج وقتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون. وأوضح المحافظ أن نتيجة الحادث تم اعتقال 5 سلاطين في رئاسة المقاطعة، وأن السلاطين المعتقلون تورطوا في الحادث وقام المهاجمون بتقاسم الأبقار في منطقتهم. وأبان أن الوضع الأمني في توينج الشمالية مستقرة، لكن بعض الشباب المسلحون المجهولون والذين يعتقد أنهم من عشيرة نوي قاموا بغارة نحب أبقار عشيرة لير في منطقتي لو بالهير وأفوق بدوج. من جانبه أكد ويليام وول وزير الإعلام الولائي أن بعض المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم من مجتمع نوي هاجموا عشيرتين من أفوق بدوج ولور فاهير وقتلوا 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون. وأبان أن تم نحب 360 رأسا من الأبغار من عشيرتي لو فاهير وأفوق بدوج، وأن نفس الشباب كانوا يعتزمون مداهمة أجاك لير. وتابع: أمر الحاكم القوات الأمنية في الفرقة 11 في محلية كريك بمحاصرة المشتبه بهم وتمت السيطرة على الوضع الأمني. الخبر الأخير على راديو التمازج: أكدت السلطات المحلية في مقاطعة ميون بولاية الوحدة مقتل شابا على يد صهره ليلة يوم الثلاثاء بسبب خلاف تتعلق بالمهر. وقعت جريمة القتل بعدما فتح الرجل قضية ضد زوج شقيقته يطالب بدفع المهر، لكن الزوج رفض دفع الأبقار. في حديثه لراديو التمازج يوم الأربعاء قال جون فوك محافظ مقاطعة ميوم أن السلطات في المقاطعة اتخذت الإجراءات بملاحقة القاتل لاعتقاله، وأوضح أن الضحية توفى أثناء تلقيه العلاج في مركز صحي بميوم الساعة 8 صباحا. وتابع: لا يوجد خلافات أو صراعات معروفة من قبل سوى أن القاتل طلب من سحره دفع مهر أخته، ومن المؤسف للغاية أن القدر أوصلهما إلى جريمة القتل. انتهت نشرة الأخبار وإلى اللقاء.
تابعتم فيما مضى النشرة، أما الآن إلى موعد متابعة برنامج الطريق إلى الانتخابات.
راديو تمازج يقدم الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان. الانتخابات الديمقراطية الحقة لابد أن تستند إلى دستور ديمقراطي يضع المبادئ الرئيسية للديمقراطية موضع التطبيق. أما انتخابات النظم غير الديمقراطية فتتسم بأن نتائجها تكون معروفة مسبقا وليست سمة إمكانية لتغيير مركز القوى السياسية. الطريق إلى الانتخابات بجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم في برنامج الطريق للانتخابات. وفي حلقة اليوم مستمعينا حنسلط الضوء على قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 المعدل لعام 2022. وافق رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردين في يوم 24 يونيو عام 2022 على قانون الأحزاب السياسية. وتنص المادة 3 من الأحكام الأولية للقانون اللي جاور راديو تمازج على أنه القرط من القانون هو إنشاء مجلس الأحزاب السياسية وإطار قانوني لتنظيم الأمور المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية. وكمان المادة 4 من الأحكام الأولية بنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الأحزاب السياسية اللي بيسجلوا في جمهورية جنوب السودان وفقا للمادتين 6 و 7 من هذا القانون، وكمان بتعين على جميع الأحزاب السياسية المسجلة الامتثال لأحكام القانون في غضون 6 أشهر من صدوره. والجدير بالإشارة أنه الرئيس كير وقع القانون المعدل ليصبح قانونا في يونيو من العام الماضي، وحتى الآن ما تم تكوين مجلس الأحزاب السياسية. ووفقا للمادة 6 اللي بتعامل مع طلبات التسجيل المؤقت، بيجوز لمجموعة من الأشخاص أو المنظمات أنه يتقدموا بطلب للتسجيل كحزب سياسي، والتقدم بالطلب للمجلس التسجيل المؤقت كتابيا وتوقيعه من قبل المتقدمين، ولازم يكون نسبة النسوان فيه 35%. ويجب أن يكون طلب التسجيل المؤقت مصحوب بنسخة من دستور الحزب السياسي وقرار موقع من الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين والسياسات والخطط والبيان واسم الحزب السياسي، وإذا كان بيقترح استخدام اختصار لاسمه لأغراض هذا القانون. كمان يجب أن يذكر في الطلب قادة الأحزاب السياسية والتعهد بالالتزام بالدستور والقانون والرمز والشعار المقترح للحزب، وأن يكون مصحوب بالرسوم المكررة. وعند تقديم طلب التسجيل بتعين على المجلس في غضون 30 يوم من تقديم الطلب إصدار شهادة التسجيل المؤقت. ووفقا للقانون المعدل بتعين على الحزب الذي تم تسجيله مؤقتا في موعد لا يتجاوز 180 يوم من تاريخ التسجيل المؤقت التقدم إلى المجلس للتسجيل الكامل. وكمان بنص المادة 6 الفقرة 6 على أنه يتعين على المجلس في غضون 7 أيام من استلام الطلب نشر أشعار في الجريدة الرسمية أو صحيفة على الأقل عنده انتشار بيدعو إلى اعتراضات من أي شخص أو حزب سياسي آخر بشأن تسجيل الحزب السياسي. ولكن من المهم برضو ملاحظة أنه التسجيل المؤقت للحزب السياسي الذي لم يتقدم بطلب للتسجيل الكامل سينتهي بعد 180 يوم من إصدار شهادة التسجيل المؤقت، وبيمنع الطرف اللي انتهى صلاحية التسجيل المؤقت من إعادة التقديم بموجب المادة 6 لفترة مستمرة مدة 12 شهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. وكمان بنص المادة 6 الفقرة 10 على أنه التسجيل المؤقت للحزب السياسي اللي تقدم بطلب للتسجيل الكامل بيكون ساري المفعول حتى يتم إصدار شهادة التسجيل الكامل للحزب أو حتى يتم رفض طلب الحزب السياسي المطلوب تسجيله. ومن الأهمية ملاحظة أنه وفقا للمادة 6 الفقرة 11 فإن الحزب اللي بيتم تسجيله مؤقتا فقط ما بحق له المشاركة في أي انتخابات. وبنص المادة 7 المعدل من القانون اللي بيتعامل مع طلب التسجيل الكامل على أنه لا يجوز لأي شخص أو منظمة العمل كحزب سياسي ما لم يتم تسجيله وفقا لأحكام القانون. والمادة 7 الفقرة 2 بنص على أنه طلب التسجيل الكامل لحزب سياسي يجب أن يكون كتابيا ويوقعه مسؤول مفوض من الحزب. ووفقا للمادة 7 الفقرة 3 يكون الحزب السياسي المسجل مؤقتا مؤهلا للتسجيل الكامل فقط إذا تم تجنيد كأعضاء ما لا يقل عن 500 ناخب مؤهل من ثلثي الولايات والمناطق الإدارية على الأقل، وده بيعني أنه الأحزاب السياسية يجب أن تضم 500 عضو لكل ولاية أو منطقة إدارية فيما لا يقل عن 8 من الولايات العشرة وثلاثة مناطق إدارية. وكمان لازم الحزب يكون فيه تنوع إقليمي وعرقي وبرضه يكون فيه تمثيل بين الجنسين. والمتطلبات الأخرى هي أن يكون الطرف قد قدم إلى الأمانة قائمة بالأسماء والعناوين وتفاصيل التعريف لجميع أعضائه، موقع الحزب على سبيل المثال داخل جنوب السودان وعنوانه وكيف يمكن إرسال الرسائل له، وكمان موقع وعناوين المكاتب الفرعية للحزب في الولايات. وأيضا لا يجوز تعيين أي شخص ليس من مواطني جنوب السودان في أي منصب في حزب سياسي في جنوب السودان. كما يجوز للمجلس رفض طلب تسجيل حزب سياسي إذا كان اسم الحزب السياسي أو اختصار الاسم أو الرمز الذي يرغب في استخدامه فاحشا أو مسيئا أو اسم أو اختصار لحزب سياسي آخر تم تسجيله بالفعل. وكمان يمكن للمجلس أن يرفض التسجيل إذا فشل الحزب السياسي في الامتثال لمتطلبات الدستور وقانون الأحزاب السياسية، ولكن المادة 7 الفقرة 8 بنص على إنه أي حزب سياسي تم رفض طلبه للتسجيل يمكنه الطعن أمام المحكمة ضد قرار المجلس، وتحدد المحكمة الأمر في غضون 90 يوم والتي ستكون نهائياً. بكده مستمعينا أن احنا بنكون وصلنا لنهاية برنامج الطريق للانتخابات، وسلطنا فيه الضوء على شروط تسجيل حزب سياسي وفقا لقانون الأحزاب السياسية لعام 2022. وفي الحلقة المقبلة حنسلط الضوء على دور الأحزاب السياسية. أشكر لكم حسن المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بعربي جوبا من راديو تمازو.
مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط جاليتكن من راديو تمازو. وفي مختصر تأخبار، قتلوا 4 نسوان بينهم 2 تنين الحامل وغوص وقت بودا في مقاطعة بودية. جيش في جنوب السودان لسه في قائمة الأسود مكلمة تجنية أطفال لا. برلمان في جنوب السودان صدقوا لمشروع قانون سلطة إرادة الوطنية مع تغيير اسم مؤسسة. اتحاد الشباب في جنوب السودان قالي أمن بعملوا انتخابات قيادة تمن في شهر 12 الجاية. في 3000 لاجئ من السودان وصلوا في روين الإدارية. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجاليتكن من راديو تمازوجا. قتلوا 4 نسوان من بينهم 2 تنين الحوامل وعقوا سوقت بودا بودا في هجوم مسلحة في سكة كم 15 نباك في مقاطعة بودي في ولاية الشرق الاستوائية في حادث كان حاصل في يوم 4. وقالي حادث دي حاصل في زمن كان نسوان ديل كان جيجا من كم 15 المسلحين دربهم بالرصاصة. حسب كلام السلطات المحلية وصفوا كلام حادث دي قالي دي كتل انتقامي مدير تبايام تائمة تونج لك كولوموي أركانجيلو ونسل راديو تتمازج غالي حادث زيغان حاصل في ساعة 3 بأشياء الغالي شباب من منطقة هناك قاملو مطابع ألومن روا ورانا سلاملو هجوم ديا
في نازجات قومون باري ماكي بلد أجابتا وصلوا ساعة 3 لوصلوا هناك ساعة 4 في نسبة كالتين ما كمطان فايام مجرمين ماكي أمولان بسليمون بشارع قتلوا أمو 3 نفر نسوان وواد راجل من 4 يا
ودو في برلمان الوطني ممثل تحرك الشعبية لتحرير السودان SPLM أكدوا أن كلام تحدث دي ألو عبر أن كلام تغالك تتو ووصفوا غالي دي عملية تكتل الانتقامية.
That was a very unfortunate situation. These women just came from Camp 15 going back to Kemotong. And these are the women in the village called Duguro. Just on the way they met the criminals. All of them were 4 were shot. 3 women and 1 man. The 2 women are pregnant. And all of them are just shot dead like that.
من جانب تتو ناشتا في منظمة المجتمع المدني الجيشتغل في منظمة نسوان في ولاية الشرق الاستوائية هيلين تيتو عارضو كلام تحدث بشدة ألو وصفو قالي ديل كتل تنسوان الأبرياء الطلبو من حكومة المحلي قالي كليجيبو نسلامو لو كلام دي لعدالة.
This incident has broken and shattered whole hearts of many women in Eastern Equatorial State and across the country when women are the ones who are killed. It shows that there is wickedness. This shows that we don't have pity and mercy to our mothers and sisters. The Ministry of Peace Building and the Ministry of Gender, Child and Social Welfare, the UN agencies have to intervene because this is a serious warning. I really don't feel fine with this because
ليتنا تلقيت سلا والتصريح وإعادة واندماج في ولاية الشرق الاستوائية كلينغالي جيش في جنوب السودان لسه في خط الأسود في قسم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مع كلام استمرارية تجنيد أطفال لا كلام ده جاء في تصريحات العمل ما ليتنا تلقيت أصلح ده وإعادة واندماج ده في ورشة عمل علوم نعمله عن كلام حماية طفل النظام بتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في توريد في يوم الخميس. شاركوا في ورشة مع 30 مشاركين من منظمة المجتمع المدني علمون ونسوا عن كلام قضية حماية أطفال وانتحاقات القامل ضد إيال في جنوب السودان. رئيس لجنة الفنية في ولاية الشرق الاستوائية أورينغا جون كيلينغالي لجنة الوطنية للقاء السلاح والتصريح واندماج اعترف أن كلمة عملية تجنيد أطفال في جنوب السودان قالي لسه مستمرة.
Our army, the national army, is in the black list of the United Nations Secretary General file, which means that Sudan is recruiting children. How can you come out of that? Coming out of that, it means we have to organize ourselves so that our names is removed from this black list.
منسق مفودية لجنة السلاح وإعادة واندماج في الشرق الاستوائية فرانسيس وجوك كمان كيلينغالي تجنيد أطفال قالي لسه يواجه تحديات ألو كيلينغالي في زمن الجنوب السودان لسه يستمر في هرباتها وكيلينغالي لجنة ما بعثت الأمم المتحدة في جنوب السودان يبذلوا جهود تطمن قالي عشان تلا جنوب السودان بارا من قائمة تحت الأسود.
You find children are continually being recruited in the armed force. Children are not soldiers. It is you who need to try to campaign for this one so much. It is a collective responsibility.
وزيرة الرعاية الاجتماعية والطفل والنوع في ولاية جينيفر نابو كيلينغالي في وجود عدد من أطفال الجندو في جيش ألو طلبوا بالتعاون قالي لسه في وجود أطفال الجندو في جيش ألو طلبوا بالتعاون بين كل جهات القالي لسه قاموا الكلام ده من فوقه قالي أبوهات وأمهات عشان قالي كلي وقفوا كلام تجنيد أطفال في قوات المصالحة.
But يا جماعة when we talk of children who are soldiers let us be wise enough because these children who are soldiers, what takes them there? Who took them there? What I know sometimes, the parents who are soldiers, they recruit their own children who were born there, they grew there, and they join what? The army.
برلمان الوطني الانتقالي في يوم 3 مرر قانون تحقيق إرادات الوطنية سنة 2016 المعدل لمشروط قانون تحقيق إرادات الوطنية سنة 2023 القمان قالي غيرو اسم مؤسسة دي مشروط قانون المعدل دي فوقو 29 فاصل الأسيسو مع سلطات عشان قالي كليلغو إرادات الغير نفطية بشكل الكويس. رئيسة برلمان جمانونو كومبا وضحو أن كلمة أسباب تتغير اسم على مولوده قال حسب مادة نمرة 177 من دستور الانتقالي القالي ديركلي كون سوا جنوب السودان كلي كون سوا كمان مع دول تشارك إفريقيا. قانون تحقيق إرادات جنوب السودان دي كان عدله مع لجنة تعديل الدستور القومي لإصلاحيات المالي الذكره في اتفاقية السلام. من بين بنود تنين في مشروع قالي دي قانون تعديل البرلمان رودو فوغو قالي بخصيصو زي 2-3% من قروش إرادات الغير نفطية دي في مناطق القالي قتلاو من فوغو إرادات دي. كومبا كمان كيلين قالي مهم عشان قالي كيلي كل قوانين تدستور دي كيلي عملو لكلام تلقيتو إرادات في كل محلات في جنوب السودان. رئيس لجنة برلمان لشؤون تمالية والتخطيط أكدو أن كلام القالي سلطات إرادات الحكومية قالي كيلي عملو مراقبة في كلام إرادات في كل مستوى في ولاية. وكمان ذكر أن كلام ضرائب القالي لازم بعملو متجار في جنوب السودان. أفريكانو ماندي مفوض العام لحي الوطنية لإرادات ونسو في زمن تجلسة في برلمان في جوبا قالي مشروط قانون دي مهم شديد عشان بقدر ساعده في كلام تحسين تا اقتصاد في جنوب السودان. رئيسة برلمان الوطني جيما نونو كومبا طلبوا من وزارة مالية قالي كمان كلا أكيدو قالي برلمان لجو نسبة الكامل ميزانية سنة 2023-2024. كومبا ونسو عن كلام تحديات الجواجه برلمان علو كيلن قالي في سنوات الفاتة كان برلمان جي اشتغل بنسبة 50% فقط من ميزانية الخصيصة لومن القالي جيكوتو لجان برلمان دي ما قدر اشتغل بطريقة كويسة ونسو كلام دي استجابة لطلب افريكانو من دي مفوت العام لهيئة ايرادات في جنوب السودان عن كلام طلب دي في يوم اربعة عن كلام لو طلبه من وزارة مالية قالي كلي خصيصو نسبة مئوية البسيط لأعضاء برلمان عشان قالي كلي اشتغل مشغل تتمنى كومبا كيلنغالي برلمان اندو موازنة الغالي جواجهو تحديات ما كلام تميزانية الخصيصو لو مندي وطلبو من وزارة غالي كلاينو لكلام ديا. منظمة أطباء بلا حدود وحكومة جنوب السودان مدعو اتفاقية في يوم الخميس في مدينة جوبا. وزير الخارجية جيمس موغان بيتيا يوم مدعو اتفاقية دي نيابة عن حكومة في جنوب السودان. رئيس بيسا في جنوب السودان معمان مصطفى نيابة عن منظمة أطباء بلا حدود وشاركوا في برنامج دي ممسؤولين من منظمة دي وكمان من وزارة الخارجية على عمله في مقر وزارة الخارجية في جوبا. نائب الأول لرئيس برلمان الوطني الانتقالي ناتانييل أويت كيلينغالي كلام تغياب تقيادة في ولاية جنغولي غاليا وجيكوتو ولاية بيغا فوغو أدم أمنية. أويت ونسو كلام دي في يوم ثلاثة في زمن تجلسة برلمان الكان حديرو مع حاكم ولاية جنغولي ديناي شاغور ورئيس إدارية بيبور لوكاي أمايا وحجمو حاكم شاغور ألو كيلينغالي في بعض من قيادة ولاية جنغولي جيجيني في مدينة جوبا وتنين في نيروبي وفي أمريكا الغالي أمن مقدر لغو حلول لتحديات الأمنية في جنغولي وكمان زيدو غالي حكومة ولاية جنغولي جيشتغل بدون ميزانية ألو أسألو غالي كيف بلغو معالجة لكلام تأمني دي كان ما في ميزانية. جونا غاني رئيس لجنة إعلام كمان كيلينغالي قيادات في جنغولي فشل في شغل تتمنى وكيلينغالي ما في أسباب البكوتو غالي عدد كبير من مواطنين في جنغولي بيكون بيعاني شديد زده بدون ما حكومة بيدخل في كلام دي. اتحاد الوطني للشباب في جنوب السودان في يوم الخميس كيلينغالي ومن بعملوا مؤتمر نمرة 3 في شهر 12 الجاي عشان عملوا فوق انتخابات لقيادتهم الجديدة. كان في شهر 12 في سنة 2019 كان عملوا مؤتمر الوطني نمرة 2 لهيئة الشباب الكان عينو فوقو رئيس تمن الحالي غولا بوياي غولا في منصب تتو في سلطة بعد ما غالي فترة الدكتور البينو أكل كان كالسو. أمين العام لاتحاد الشباب سايمون يليل ونسو في زمن اجتماع عن خطة الاستراتيجية في يوم الخميس في مدينة جوبا ألو كيلن غالي ومنجيت وقع غالي مؤتمر بعملو في فترة من بين يوم 10 ليوم 17 في شهر 12 في سنة 2023 على بنتخبو فوقو قيادات الجديدة. وزيدو غالي مؤتمر دي بيجيبو زي 195 مندوب من ولايات العشرة في جنوب السودان ومناطق الثلاثة الإدارية الغالي كمان برسلو 5 نسوان من كل محلات ديل عشان هادرو برنامج دي.
The process I started today and we are telling the youth of South Sudan and we will write officially to the state youth union, the state union chairperson, so that the process will start from state youth union. But whoever wants to contest in the coming election, this is the time for him or her now to announce his or her credentials from today.
3,000 لاجئين من السودان المزمت تتم النسوان وأطفال وصلوا في إدارية روينغ في جنوب السودان. مساعد مفوضية شؤون اللاجئين في إدارية روينغ ويليام مانيل كير ونسل راديو تتمازج قالي أكثر من 2,000 لاجئ وصلوا لمنطقة إناك من خرطوم وأبيت وكادوغلي في فترة من شهر 4 لحد في شهر 9 الفاتة. ألو كيلنغالي حكومة إدارية وشركات تمن في برنامج تأغذية العالمية ومفودية شؤون اللاجئين UNHCR غالي جيجدمو مساعدات لناس ديل عبارة عن أكل بعد كل 15 يوم. رئيس جالية السودان في روين إدريس محمد إدريس كيلنغالي حكومة إدارية استقبل لاجئين ديل في منطقة هناك وكمان ودي لمن مساعدات على سدي بعد منهم غالي في مخيم فنير للاجئين. وزيد قال وضع الاقتصادي في مدينة روين اتغير بعد ما حرب القلي بدأ في السودان دي القلي حسده كمان في تحديات تأمتار القفل سكة بين مدينة جوبا لمنطقة ناكا وطلبوا من أطراف السودانية القلي قيد سمان دي قالي كريم من وقفوا مشاكل دي من أجل السلام في السودان. مستمعين تنا لحد هني دي نهاية أخبار بعربي البسيط ألكان جاليتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكن وإلى اللقاء.
أهلا بكم مجددا مستمعينا. فيما مضى تابعتم النشرة بعربي جوبا. بهذا مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرتنا بالإنجليزية. إذن إلى استديوهات راديو تمازج.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Friday 13th October 2023. But first, here are headlines. Speaker Kumba asks full allocation of funds for Parliament. Displaced families call for food aid and medicines in Al-Fashir. Darfur lawyers welcome UN Rights Board's resolution to prop Sudan's abuses. South Sudan Youth Body plans to elect new leadership in December. European Union, UN agencies launches 26.5 million project to support areas affected by displacement and returns. And now, the news in detail. The Speaker of the National Assembly, Juma Nunu Kumba, has called on the Minister of Finance to ensure the Parliament receives its full percentages in 2023-2024 fiscal year budget. Kumba highlighted the challenges faced by the Parliament, revealing that in previous years, the Assembly had been operating with only 50% of its allocated budget, which hindered the committee's ability to carry out their work. Kumba made this appeal in response to requests by African Monday, the Commissioner General for South Sudan Revenue Authority, who had on Wednesday asked the Minister of Finance to allocate a small percentage to MPs for benchmarking and research purposes. President Salva Kiir in August signed into law this year's national budget worth about 2.1 trillion, that is about $16.2 billion, which is 33% higher than last year. Displaced families from Kutum locality currently seeking refuge at Ali bin Abu Talib Center in Al-Fashir, Sudan's North Darfur state, complain about food and medicine shortages. They appeal to humanitarian and charity organizations to intervene. Kutum is located about 850 kilometers west of Al-Fashir town. In early June, Kutum witnessed violent clashes between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces, forcing civilians to leave their homes and seek refuge in Al-Fashir and other surrounding areas. As Sadiq Nimir, a supervisor at Ali Ibn Abu Talib Center in Abshok neighborhood, told Radio Tamazight Thursday that they lack food and medicine, saying there is increase in cases of malaria and typhoid in the center. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The first deputy speaker of the Transitional National Legislative Assembly, Nathaniel Oyet Perino, has said that absence of leadership in Jonglo State has made the state vulnerable to insecurity. Oyet, who was speaking on Tuesday during a parliamentary session where Jonglo State Governor Dinaye Shagor and Greater Bibore Administrative Chief Administrator Lokale Ahmed appeared, said criminals are operating freely in Jonglo State because of the absence of the leadership. Taking a snipe at Governor Shagor, the first deputy speaker alleged that credible sources reported that some leaders in Jonglo State do not reside in the state, but rather in Juba, Nairobi, or United States of America. He also claimed that Jonglo State governments operate without budget, questioning how security would be addressed without a budget in place. The Darfur Bar Association on Thursday welcomed the UN Human Rights Council resolution to establish a fact-finding mission to investigate the human rights violations committed in the ongoing war between Sudanese army and the rapid support forces in Sudan that started in April 15. On Wednesday, the UN's top human rights body voted to establish a fact-finding mission to probe human rights violations in Sudan's months-long war. The resolution was adopted with 19 out of the council's 47 members voting for favor of the establishment of the mission, 16 members opposite, while 12 countries were absent. In a statement obtained by Radio Tamazight, the association welcomed the council's decision while stressing the importance of accountability for the individuals and entities involved in the commission of war crimes and crimes against humanity. According to the UN Human Rights Council, the mission will consist of 3 members with experience in international humanitarian law and international human rights law and to be appointed for an initial term of 1 year. The mission will also investigate and establish the facts, circumstances, and root causes of the alleged human rights violations, abuses, and violation of the international humanitarian law in the ongoing war between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The European Union and members of the United Nations agencies on Tuesday launched a $26.5 million project in South Sudan's Western Bargassal state. It's expected that more than 120,000 people will benefit from the project aimed at strengthening education and social cohesion in the areas where there are high numbers of displaced people or returnees. There are more than 2 million displaced people in South Sudan. Those who return to their homes often face new challenges such as ongoing conflict, climate-related shocks, prolonged food insecurity, hyperinflations, and unemployment that all cover the erode livelihoods and coping strategies. The recent development of 2,758 Sudanese refugees, predominantly women and children, have sought refuge in South Sudan's Ruweng administrative area, as reported by the chairperson of the Sudanese diaspora community in Pariang. Speaking to Reuters Magazine on Wednesday, William Minyalkir, the Assistant Commissioner for Refugees in Ruweng administrative area, revealed the details of this influx. The government of Ruweng administrative area has reaffirmed its commitment to providing assistance to the Sudanese refugees who fled the conflict in the past 6 months. The chairman of the Sudanese diaspora community in Ruweng administrative area, Idris Muhammad Idris, said the refugees were warmly welcomed by the senior government officials of the administrative area. They were not only provided with essential food supplies, but also relocated to the Panyar refugee camp. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The South Sudan National Youth Union on Thursday said it will conduct its third convention in December to elect new leadership. In December 2019, the second national convention of the youth body was conducted, which brought to power the incumbent president, Gola Buye Gola, after the retainer of Dr. Albino Baldiw ended. Speaking during the unveiling of a strategic plan to conduct elections in Juba on Thursday, Simon Yel-Yel, Secretary General of the Youth Union, said the convention, which will be conducted from 10 to 17 December 2023, will result in the election of the new leadership. South Sudan Youth Union was established in 2011, a month after the country gained its independence from Sudan. The primary aim of establishment is to bring youth together under one umbrella so that they can collectively present their demands to the government. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The administration of the University of Aldean in East Darfur State has decided to reopen partially, ending the closure due to the war in the country. The announcement of gradual reopening of the high learning institution follows a Council of Dean meeting in Aldean town on Wednesday. The university's deputy first chancellor, Dr. Siddiq Abdallah, told Retamaji that the decision to reopen the university partially aligns with the central government's decision to reopen universities and schools in the areas where there is relative stability. Dr. Sadiq revealed that the partial reopening of the university will begin with the Faculty of Graduate Studies and Distance Learning. Acting Cabinet Minister Usman Hossein Usman has recently directed the reopening of the universities and schools in Sudan before the end of October in all states that have not witnessed insecurity caused by the fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces. 3 South Sudanese teenage girls on Wednesday stepped into the shoes of the British ambassador to South Sudan, Guia Warrington, as part of the global campaign to empower girls and highlighted their role in the society. The symbolic takeover of the British Embassy in Juba coincided with the International Day of the Girl. Tasia Scofia Centrella, one of the 3 young ambassadors for a day, seized the opportunity to call on the government to provide free education for girls, particularly those from disadvantaged backgrounds. Deco Janet Isaac, who also assumed the symbolic role of British ambassador for a day, passionately advocated for girls' rights and the need for change. Meanwhile, Elizabeth Thura Manyel underscored the importance of promoting gender equality among both girls and boys. You are listening to the English News on Radio Tamazight. The Minister of Education in Eastern Katara State on Tuesday shut down a teacher's training center in the Imajog area of Lavon County due to insecurity. The insecurity began in April when armed men obstructed the path of two humanitarian vehicles belonging to the Norwegian People's Aid, NCA. These vehicles were transporting participants of a peace dialogue in Lafon County. Tragically, the incident claimed four lives, with four more bodies discovered later in the nearby bushes. Ambrose Oyad Albino, the acting director general of the State Minister of Education, told Retamasi that the training center will only be reopened in the Emajok administrative area within Lafon County when the security situation improves. According to Oyad, 60 teachers registered for the beginning of the Stage 1, Term 1s and 2 are expected to attend training in Tori Town. Meanwhile, Angelo Latful, the Payam's education supervisor in Lafon County, confirmed the closure of the training center, saying some student teachers have already arrived in Tori Town to resume training sessions. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. A Sudanese human rights defender and member of YPIA said the situation of women and children in South Darfur State is witnessing a noticeable deterioration in all aspects. YPIA Network was established in Sudan in 2008 with support from the United Nations Population Fund. Currently, the network targets issues related to peace building, sexual and reproductive health, gender-based violence. It also carried out a regular advocacy campaigns to ensure that the results of its work reach all the relevant stakeholders in Sudan to inform policy and interventions. Mola Adam Abdallah told Retamasi Wednesday that the conflict-related people in South Darfur State, especially women and children, lack food, drinking water, and medical supplies. The United Nations said last week that it was struggling to reach 18 million people in need in Sudan to fend off a humanitarian disaster, hampered by insecurity, interference from the warring parties, and lack of international support. Hada was killed and another injured during a raid in which more than 300 head of cattle were rustled by assailants in Greater Bibura Administrative Area for Dade County on Tuesday, a local official said. Speaking to Retamasi on Wednesday, Abraham Klang, the Greater Bibura Administrative Information Minister, said the incident occurred at Ferdet County headquarters, Muru Town, during the early hours of Tuesday. However, Angelo Lokeno, the Kapoita East County Commissioner, said he was not aware of the attack and instead accused Bibur youth of involvement in atrocious acts in the county, citing an example of abduction of a child and stabbing of its mother while on her farm recently. The Taposa youth in Kapoita East County last week blocked the Kapoita Boma Bibur road after accusing Morlaye tribesmen from Greater Bibur Administrative Area of abducting children and raiding their cattle. The road is the lifeline for the inhabitants of Greater Bibur Administrative Area, as it is the only corridor they have for importing essential goods. Yambio Town, previously plagued by arduous task of fetching water from congested boreholes water points, has experienced a remarkable transformation with inauguration of the solar power water taps. This life-changing initiative, funded by the UN Children's Education Fund, UNICEF, and the government of West Equatoria State, has brought hope to hundreds of families in the town. Afere John, a 28-year-old mother of five, spoke with Radio Tamazu and expressed her gratitude for this significant development. She recounted the challenges she had and her neighbors faced when they used to rely on the single borehole for water. The project was implemented by Tech Vision General Trading Company Limited, which commenced construction on 11 December 2021 and was completed on 31st May 2023 for about US $1.8 million. One of the notable advantages of this project is reduction in the use of diesel generators, leading to a lower utility charge for the community. The solar-powered water project has not only eased the daily struggle for residents, but also improved the health and well-being of the entire community, offering hope and brighter future for Yambio residents. You are listening to the English News on Radio Tamazu. South Sudan Parliament on Tuesday passed the National Revenue Authority Act 2016 Amendment Bill 2023 and subsequently changed the institution's name from National Revenue Authority to South Sudan Revenue Authority. The amendment bill, spanning 29 chapters, equips the institution with the power and mandate to independently collect non-oil revenue. Commissioner General Mandy projected that South Sudan Revenue Authority was likely to collect 190 billion in non-oil revenue for the fiscal year 2023-2024, exceeding the government's target of 145 billion. Mandy highlighted the body's impressive performance, having collected 191 billion in the previous fiscal year, surpassing the target of 117 billion. Local authorities in Mayom County of United States have confirmed the murder of a young man by his brother-in-law in a tragic incident involving a long-standing dowry dispute. The suspect remains at large with the state government and county authorities in the active pursuit following reports of a fatal shooting incident. The victim's identity has not been disclosed. The suspect, who had history of demanding dowry from the man who married his sister, carried out the shocking shooting on Tuesday night. The deceased had previously filed a case against his assailant in September in response to relentless demands for dowry as a compensation for murdering the suspect's sister. Speaking to Tamazian on Wednesday, Miami County Commissioner John Bolmayek said. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again next week on Tuesday. Same time, same place for more news. Have a good evening.
Radio Tamasi, عالم امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعين تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
سلام كنجين ودور السلام، سلام كنجين ودور السلام، سلام ترى ندور السلام، سلام ترى ندور السلام. صبيان بنات لموا لنا هنا، كبار وصغار تعالوا لنا هنا. صبيان بنات لموا لنا هنا، كبار وصغار تعالوا لنا هنا. تموت نموت والحياة باطلة. سلام كنجين ودور السلام، سلام كنجين ودور السلام، سلام ترى ندور السلام، سلام ترى ندور السلام. وتاكم ماشي دنقر شيفي، وتاكم ماشي دنقر شيفي. بشاشك حد رجل خطي، بشاشك حد رجل خطي. سلام كنجين ندور السلام، سلام ترى ندور السلام.
راديو تماس على امتداد المناطق الحدودية.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور. متابعة شيقة أتمناها لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي ومحبي راديو تمازج، نرحب بكم من خلب دارفور النابض ضمن برنامج أضواء على دارفور، وهو برنامج يركز على الراهن الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لإقليم دارفور وولاياته المختلفة، مع مساحة للشباب والنساء للتعبير عن قضاياهم وعن أفكارهم وعن مشاريعهم في قضايا مختلفة. واليوم قضيتنا مختلفة، نسافر بكم عبر الإرث الفكري والحضاري الذي قلفه أصلات قوم ما من عادات وتخاليد وعذاب وعلوم وفنون، ليثيروا عرث شعبي فلكلوري يحافظ على موروثات الشعب بكل ما فيها من جمال وسحر وعزوبة. ومعنا اليوم المبدع جدا فخر الدين يحيى إلياس، ناشط ثقافي وباحث في مجال التراث، وأيضا فنان من أقصى قرب السودان. مرحب بك الفنان المبدع فخر الدين يحيى إلياس أبي أثير راديو تمارج.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لهذه السامحة الطيبة لتلقي الفكر والثقافة وللتلاقح المعرفي، وأيضا مشاركة الآراء والقصص حول ما يحدث في السودان ودارفور. شكرا لمنصة تمازج وراديو تمازج لهذه الفرصة الطيبة الجميلة.
شكرا لوجودك فخر الدين يحيى إلياس، وعايزينك تحكي لنا عن تجربتك خلال الحرب التي دارت في السودان منذ أبريل المنصرم، وكيف أثرت على رحلتك في المجال الثقافي ورحلتك في البحث عن التراث؟
في البدء يعني بجدد التحايا للمرة الثانية للإذاعة الفتية، الإذاعة اللي تسلط الأضواء على القضايا المهمة جدا، وبتفتح الآفاق للحوار والنقاش في الأحداث اللي بتمس المجتمع بشكل مباشر في إفريقيا. وشكرا جدا برضو للفرصة دي للأستاذ الجميل الإعلامي المتمرد الأسفاية. الحرب اللعينة يعني كلمة حرب هي براها بتخلي الزول يتصور حجم الدمار الكلي وحجم كونه هذه الكلمة ما تحملها من معاني للتشرد والموت كل ما هو سيء في هذا الفنان أو نحن الفنانين. المرحلة دي تعتبر من أكبر المراحل اللي بتخلينا إنه نحن كيف نقدر نفتح برضو للناس الحقائق المطلوبة في الأعمال الفنية. ما رأيناه يعني من موت عبثي وتهجير سكاني والحرب اللعينة في بلادنا، ونحن دائما ما نناشد بالسلام ونناشد بالطمأنينة ونناشد بالوعي المعرفي الجمعي المجتمعي كل المجتمعات في دارفور وفي السودان. أولا يعني أصبحنا نهاجر من منطقة إلى منطقة إلى وصولنا الآن لهذه المنطقة الآمنة في السودان الآن وجودي في السودان. المناظر دي بتخلينا نبص يعني الفن بالطريقة الشمولية أو بتولد فينا ذاكرة يعني بتغذي خيالنا من ناحية إنه كيف أنا كفنان أقدر أحارب الواقع ده، وكيف إني أقدر أبث الأمل في المجتمعات، وكيف إني أقدر أصور الحرب بذاته اللي تكون مغذي وتكون عبرة للأجيال القادمة عشان ما نرجع نضع في نفس المستوى هذا الفهم إنه المجتمعات ذاتها كيف استوعبت الصدمة الحاصلة في مجتمعات والصدمة الفجائية دي الحرب، وهي ما عندها دخل في المشاكل السياسية في الحرب العبثية الدائرة التي لا يعرف هدفها ولا يعرف اتجاهها، يعني إلى أين تتجه هذه الحروبات. فالصور اللي احنا غذينا بها خيالنا الفني في الفترة من أصعب فترات التاريخ الحديث في السودان، يعني من أصعب المراحل المرين بها الآن، وأهلنا في كل الدول المجاورة اللاجئين والمعاناة من عدم وجود الكلى والمشرف وعدم وجود السكن والمأوى وكل الأشياء المر بها من مرحلة صعبة جدا والآن مارين بها ولا ندري إلى أين ذاهبون، إلى المجهول، إلى ما يحدث في السودان الآن. نبحث عن الوطنية في قلوب من أشعل الحرب، هل توجد؟ من يعني ماذا يعني بماذا يشعرون هؤلاء حينما يدمروا ويهجروا سكان ومنازل ووطنيين وهم كلهم من بني جلدتنا ومن أجناسنا السودانية وهم سودانيون بالفعل. فبقينا في كونه كيف نفتش أعمال أو نبحث عن أعمال يعني تحس الناس على أنه مفترض تناقش بطريقة من اللاوعي إلى الوعي، أنه نتقبل الصدمة دي ونفتش الحلول المنطقية بتخلينا نحن كسودانيين نطلع من برا الأمان، نطلع لبرا الأمان كيف؟ بنفتش أنه كيف الحلول دي يعني بتخلي كل الشرائح الاجتماعية أنها تشارك في إيجاد الحل الموضوع.
طيب كل مقاطعة ولكن قبل أن نذهب إلى الحلول أريد منك أن تحدثني عن التحديات التي تواجه الفن في استعماله كأداة أو كوسيلة من وسائل السلام. ما هي التحديات التي تواجهك كباحث عن التراث ومبدع وفنان؟ ما هي التحديات التي تواجهك في نشر ثقافة السلام أو لما تقوم به؟
أولا نحن في عصر التكنولوجيا وعصر الفضاء الواسع اللي هو السوشيال ميديا. المشكلة الرئيسية في كونه نحن نوصل إحساسنا في الفترة الحالية في الحرب كيف إنه نقدر ننتج أعمال في الوقت الراهن، إنه يعني كانت الخرطوم هي المنبع الوحيد لكل الأجهزة لكل وسائل الإعلام اللي بتوصلنا لإنه نوصل صوتنا للمجتمعات بشتى أنواعها. فالآن المشكلة بدت إنه كيف نحن نقدر نهيئ بيئة لنا نحن ونقدر نجد استوديوهات تبث الأعمال الفنية اللي أنتجناها الآن في الفترة الحالية اللي بتعبر عن الواقع، بتعبر عن حالة معيشتنا النفسية والاجتماعية ككل. فإنه وجدنا إنه نحن بنبحث الآن عن حتة نقدر نقعد في مكان آمن نقدر نقعد عشان نوصل إحساسنا نوصل إحساسنا يعني إنه الحرب اللعينة ونوصلت المشاهد الصورية اللي لقيناها في أثناء الحرب وأثناء رحلتنا وتمدنا من منطقة لمنطقة بحثاً عن الأمان. فالمشاكل اللي تواجهنا إنه نحن ما قادرين نلقى مساحة يعني نسبة للظروف الآن المعيشة في السودان عموماً كل البلاد المسائل الشركات المنتجة للأعمال الفنية زي الاستديوهات مثلاً. إحنا في مناطق لا يعني ما توجد فيها مثل الاستديوهات مثل التسجيلات اللي مقدم ما هو يمكن أن يكون يحصل الناس على الحرب ويزرع فيهم الأمل إن شاء الله يوم ما حنا نعم بالسلام. بشكر رادي تمارس الدعم الثاني
إن شاء الله. طيب عايزينك تقول لنا إنه كيف الفن ممكن إنه يساهم في إرساء وطن مسالم وطن قابل لقبول الآخر وطن قادر على إدارة التنوع والثقافات المختلفة.
طبعا الفن له أدوار تاريخية منذ النشأ يعني منذ الحرب العالمية الثانية لعب الفن دور مهم جدا في كونه يصور الحروبات وأيضا إنه يعني يحرر بلاد ولعب الفن في دور إقامة الثورات ونجاح الثورات ورفع الوعي المجتمعي يعني ده كله عن طريق الفن. يمثل الفنان يعني في ما بيمثل الفنان بس الحالة المعاشة في نفسه فقط في أثناء الحرب بمعنى يعني الفنان ما بس في فنه بيصور معاناته الشخصية في أثناء الحرب لكن هو بوافق ما بين الحضارة القديمة بوافق ما بين الحالة الاجتماعية اللي هو موجود فيها وحالة الناس وشعوره يعني بيولد مستوى معرفي للناس وبيفتح أرفاق لأن الناس يعني يجدوا الحلول أو يعني يبث العمل في دواخل الناس وبيمنح التفسير لبعض الحقائق المطلوبة يعني لو بالذات الموضوع الحسي مرتبط بالعنف والخسارة اللي حقت بالمجتمعات والقلق والتوتر والحالة اللي عايشينها الناس فده دور الفنان إنه يعيد توازن الناس ويفتح لهم المجال أو يخلقون الضوء على بعض الحاجات تسلمات الحقائق اللي بتخليهم هم ذاته يشاركوا مشاركة فعلية في رجوع الناس للحالة الطبيعية. فالفن عبر الزمان يعني هو بيمضي بتصوير تصوير الأم بشكل غير مباشر أو بشكل بأشكال غير مباشرة يعني بكونه يعني يعتبر الخطوط التودي بالوعي إلى الحدث ذاته يعني الفن هو الودي يعني نوعه بالشيء اللي حصل هو شنو. والفنان في حد ذاته يعني هو ممكن يكون بيعكس الملاحظات الافتراضية أو البصرية في الحالة المعاشة في جوانب فنية بيخلينا إنه نواجه الأزمات الحاصلة في حياتنا بهذه الطريقة بكون نحن كبشر بنقدر يعني لا ندري إن كان ممكن النسيان المشاهد يعني الهمجية والأعداء وهم أعداء الإبداع ذات وهم يحسنون الفرائد الفنية يفجرون في مختلف البلاد التي تعلقها الحروب. الأدوات اللي ممكن تكون يعني الفنان ممكن يكون أكتف في مجتمع في الإطار الفوحة وليه من الناس ثلاثة الإبداع في
إذن فخر الدين ونحن نصل معك على قواتم هذه الحلقة من بحث الأسواق والفنون ودورها في بناء السلام ودورها في تعافي المجتمعات. عايزتك تقول لنا كلمة أخيرة أو رسالة توجهها لكل المستمعين المتابعين ضمن برنامج أدواء على دارفور.
شكرا جميلا للفرصة الطيبة وشكرا للمرة الثالثة راديو تمازج الراديو الإذاعة الفتية إن تصل إن شاء الله للعالمية وتغطيات مستمرة لتسليط الضوء على القضايا المهمة في إفريقيا ككل. ندعو دائما للأمان والسلام وللوصول لصوت الوعي والأقل والتحكم بالأقل لانتهاء هذه الفترة الصعبة وأنه نحن نفكر كيف نقدر نجتاز المراحل الصعبة في حياتنا دي أو في السودان عموما إنه ما ننساق إلى المجهول إنه نصل لنقاط حقيقية ونصل لسلام حقيقي لوقف الحرب والتفكير بطريقة أقلانية والتحاور من أجل الوطن ومن أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وإلى مدارها. بتمنى السلام لعم دارفور وقرب السودان وكل إفريقيا والعالم إن شاء الله، والفن من أجل التغيير، والفن للفن بمشيئة الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يعم السلام والاستقرار والأمان في كل ربوع دارفور وفي كل السودان وفي كل القارة السمراء وهي أفريقيا. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى خواتيم رحلتنا حول التراث وحول الفن ودورهما في نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر مع المبدع دوما فقر الدين يحيى إلياس الناشط الثقافي والباحث في مجال التراث، إلى أن نلتقيكم في قضية أخرى وفي مناقشة أخرى مختلفة. كونوا بخير وعافية، وأكيد دارفور سلام ومحبة. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة أو رسالة توجهها لكل المستمعين المتابعين ضمن برنامج أدواء على دارفور.
شكرا جميلا للفرصة الطيبة، وشكرا للمرة الثالثة راديو تمازج، الراديو الإذاعة الفتية، أن تصل إن شاء الله للعالمية، وتغطيات مستمرة لتسليط الضوء على القضايا المهمة في إفريقيا ككل. ندعو دائما للأمان والسلام وللوصول لصوت الوعي والعقل والتحكم بالعقل لانتهاء هذه الفترة الصعبة، وأنه نحن نفكر كيف نقدر نجتاز المراحل الصعبة في حياتنا دي أو في السودان عموما، أنه ما ننساق إلى المجهول، أنه نصل لنقاط حقيقية ونصل لسلام حقيقي لوقف الحرب والتفكير بطريقة أقلانية والتحاور من أجل الوطن ومن أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها وإلى مجاريها. بتمنى السلام لعم دارفور وقرب السودان وكل إفريقيا والعالم إن شاء الله، والفن من أجل التغيير، والفن للفن بمشيئة الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك.
المبدع فقر الدين يحيى إلياس، كما نعلم جميعا ويعلم جميع مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة تمازج، أنك تقنيت للوطن وتقنيت للسلام وتقنيت لتعايش سلمي، فهل يمكنك أن تسمعنا بعض من الأقنيات الجميلة التي تقنيت بها من أجل الوطن ومن أجل السلام؟ عايزين نسمع منك قصيدة أو قنية أنت قنيتها كانت بتتكلم أو بتقول يا وطن الجمال، بشاير الخير عليك جاية، غنيناك نقم طنبور وإيقاع نكارة حدايا، جبة وسديرية لفحة شال ومخلايا. إذن دعنا نستمع إلى صوتك وإلى تلك الكلمات التي تعبر عن الوطن وعن السلام وعن التعايش.
تعالوا نقول يا هادي، سودان علينا بينادي، تعالوا نقول يا هادي، سودان علينا بينادي، ومد ايديك سلم الكل، ضم اخوك وما تعادي، تعالوا نعمر السودان شان يبقى الخلاف ماضي، وتعالوا تعالوا وطن عايزنا نتسافى، فتر من نعرة الاجناس.
راديو تمازج، عالم امتداد المناطق الحدودية.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور، والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الجمعة الموافق 13 من أكتوبر لعام 2023. إليكم عناوين النشرة: شرق دارفور استئناف جزئي للدراسة بجامعة الضعين، تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة في شمال دارفور للمساهمة في ضبط الأمن، ترحيب واسع بقرار مجلس الأمن بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول جرائم الحرب في السودان. الجوع يحدد حياة أكثر من 1000 أسرة نازحة بولاية شمال دارفور. إليكم تفاصيل النشرة. قرر مجلس أساتذة جامعة الضعين بولاية شرق دارفور فتح الدراسة جزئيا في كليتي الدراسة العليا وعمادة التعليم. توقفت الدراسة في الجامعة بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي. وقال نائب مدير الجامعة الدكتور الصادق عبد الله لراديو تمازج إن اجتماعا انعقد يوم الأربعاء بمقر الجامعة بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، ضم جميع أعضاء مجلس العمدة. اتخذ الاجتماع قرارا بفتح جزء للدراسة عن بعد بجامعة الضعين تماشيا مع قرار فتح الجامعات والمدارس واستتباب الأمن بمدينة الضعين. وتابع قرر مجلس عمداء جامعة الضعين فتح برامج الدراسات العليا ومن ثم عمادة التعليم على أن تفتح برامج مستوى البكالوريوس تباعا وإجازة النتائج النهائية لكلية الطب.
انعقد مجلس عمداء جامعة الضعين بحضور السادة أعضاء مجلس الموقر تجاوب مع قرار فتح الجامعات السودانية في الولايات الآمنة. أقر مجلس عمداء جامعة الضعين أن الضعين مدينة آمنة بفضل كثير من الجهود المحلية، جهود المجتمع المدني والإدارة الأهلية وكل الفعاليات القائمة بولاية شرق دارفور. أمن الاجتماع على الفتح الجزئي والتدريجي لجامعة الضعين. أقر الاجتماع ابتداء فتح برنامج الدراسات العليا جميع البرامج وفتح برنامج عمادة التعليم عن بعد.
ووجه وزير مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بفتح الجامعات والمدارس في السودان قبل نهاية شهر أكتوبر في جميع ولايات السودان التي تتيح ظروفها الأمنية، في إشارة إلى الولايات التي لم تشهد حربا بين قوات الدعم السريع والجيش. وقال الأستاذ بالجامعة دكتور موسى عيسى حارن لراديو تمازج إن قرار فتح الجامعات والمدارس قرار مركزي. وتابع في الوقت الراهن نجد هنالك استحالة في فتح الدراسة لطلاب البكالوريوس، ولكن يمكن أن تفتح الجامعات لطلاب الدراسات العليا وطلاب التعليم عن بعد لتواجدهم داخل الولاية. وتوقع أن تستفيد الجامعة حال استمرار الدراسة من وجود أساتذة من جامعتي نيالة والفاشر لسد النقص في المعلمين. ويرى طالب الدراسات بجامعة الضعين علي الرفيق إن التعليم شيء مهم، ولكن في ظروف الحرب يعد فتح قرار الجامعات والمدارس قرار غير صائب. وأضاف إن مدينة الضعين التي توجد بها الجامعة آمنة، فهنالك طلاب في جامعة من ولايات تشهد حرب، بل في بعضهم تهجر من مناطق سكنه إلى ولايات أخرى أو خارج السودان. ووصف الطالب قرار فتح الجامعات بالقرار السياسي ويصعب تنفيذه في ظروف الحرب. جامعة الضعين هي إحدى الجامعات الحكومية في السودان. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كشفت حركة جيش تحرير السودان عن تخريج الدفعة 36 أبطال المشتركة بمعسكر زمزم بولاية شمال دارفور الأربعاء برعاية نائب القائد العام لقوات الحركة اللواء جابر إسحاق علي أمبدا. وجاء هذا التخرج في وقت تسعى فيه الحركات الكفاح المسلح عن ضرورة تعزيز القوة المشتركة بعناصر، وذلك بغرض الحماية والتأمين ودعما لخطة قيادة القوة المشتركة. وحضر التخريج عدد من قيادات حركات الكفاح المسلح، أبرزهم الفريق تجاني الضهيب والفريق عبود آدم خاطر واللواء عبد الرزاق عبد الرحمن تبين دكو واللواء أحمد عبد الكريم، إضافة إلى عدد من قيادات حكومة إقليم دارفور. وقال الرائد أحمد حسين مصطفى رئيس اللجنة الإعلامية للقوى المشتركة لراديو تمازج إن عدد الدفعة يبلغ 410 فرد كتيبة، وسيتم توزيع هذه القوة في كل الإقليم ويتوقف ذلك حسب الحوجة في كل منطقة. وأضاف بجانب توسيع دائرة الانتشار وتوزيع القوة القوات في كل إقليم دارفور، سوف تكون هذه القوة إضافة حقيقية للقوة المشتركة حتى تقوم بدورها في حماية المدنيين وممتلكاتهم وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع وحماية الشاحنات التجارية ودور مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور عن تشكيل قوة مسلحة مشتركة تتولى مسؤولية تأمين المدن وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية في إقليم دارفور. رحبت رابطة وإعلامي دارفور بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نص على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي نتجت عن النزاع المسلح الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأعلنت الرابطة في بيان صحفي حصل راديو تمازج على نسخة منه الجمعة دعمها الكامل للجنة تقصي الحقائق. حسب الرابطة، القرار يعزز من فرص عدم الإفلات من العقاب وإعمال مبدأ المحاسبة. وأعلنت الرابطة استعدادها لمساعدة اللجنة للقيام بدورها. كما رحبت اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري بالقرار. وأكد مسؤول اللجنة الإعلامية للقاء توغو أيوب عثمان نهار في تصريح صحفي إن قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق يتطابق مع توصيات لقاء توغو التشاوري الذي ادعى إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم وضمان عدم الإفلات من العقاب، خصوصا الجرائم التي ارتكبت في دارفور. اللجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري هو جسم تم تشكيله في الاجتماع التشاوري لقيادات السياسية في دارفور بالعاصمة التوغولية لومي في شهر أغسطس المنصرم. وطالب نهار اللجنة بالتقصي والتحقيق في مسببات الحرب الدائرة حاليا ومعرفة من قام بإشعال شرارتها ورفض إيقافها، ويدعو إلى استمراريتها وذلك لوضع حد للحروب في السودان ومعالجة أسبابها لضمان عدم قيامها مجددا. في الوقت ذاته أبدى نهار استعدادهم للعمل المشترك مع لجنة تقصي الحقائق وتقديم يد العون للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه وإظهار الحقائق على الأرض ومحاسبة المجرمين. وعلى صعيد متصل، امتعض عز الدين علي دهب نائب رئيس الرابطة من نتائج التصويت التي أسفرت عن 19 مقابل 16 صوت رافض لتشكيل اللجنة بجانب تحفظ 12 من التصويت، وشدد دهب على إن هذه النتيجة تؤكد اختلال موازين العدالة في العالم، مبينا إن معظم الدول تتعامل مع الجرائم بميزان الربح والخسارة. جدد ترحيبهم بالقرار الذي وصفه بالبداية لعملية تعزيز القانون وإحكام الرغابة على طرفي النزاع لاستخدامهم المواطنين كدروع بشرية في الخرطوم ودارفور وكردفان.
في تقديري مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يعني قضى بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان، أعتقد أنه هو قرار مهم جدا، لكن النتائج التي يعني أفرزتها التصويت في هذا المشروع القرار بموافقة 19 دولة واعتراض 16 دولة، هذا يؤكد الاختلال الكبير في موازين العدالة في العالم.
شهدت الحرب انتهاكات واسعة بحق المدنيين العزل منذ بداية الحرب، مما دفع مجلس الأمن لتشكيل لجنة تقصي حقائق التي وجدت قبول وترحيب واسع من جميع السودانيين. ما زلتم تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. يعاني نحو 1183 أسرة نازحة من منطقة طويلة 62 كيلومتر غربي مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء، ومطالب للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة النازحين. وقال توم سليمان طاهر عضو اللجنة العليا لإيواء نازحي طويلة في تصريح لراديو تمازج الخميس إن الغذاء بمركز الإيواء البالغة عددها 11 مركز بمخيمين إيفاشا والسلام نفدت منذ أسبوع، مما فاقم من أوضاع النازحين وخاصة الأطفال والأمهات وكبار السن. وأشار توم إلى انتشار حالات السوء التغذية وسط الأطفال نتيجة لانعدام الغذاء بمراكز الإيواء المؤقتة المذكورة، قبل أن يكشف عن تقديم 700 كرتون عاجلة من قبل مفوضية الشؤون الإنسانية الولائية يوم الأربعاء. والآن اللجنة باشرت توزيعها للنازحين في مراكز الإيواء لكنها لم تفي حاجتهم.
في الحقيقة نحن الآن في المراكز نعاني من فجوة غذائية عالية جدا لأكثر من أسبوع. النازحين في المدارس لم يملكوا ولا حق وجبة. النازل يعني كثير من الأسر يبيتون على رمق جوعهم، والأطفال يمرون بحالة معساوي جدا من سوء تغذية. والله الآن المراكز ديل يعني. بس نقول نشكر برضو المفوضيه العليا الشؤون النازحين من الولايه. الان يعني وصل حاجه بتاعت 700 كرتونه لايوان النازحين، لكن ما بكفي. الان توزعت الحصص لمراكز نازحي طويله بالمعسكرات نفاش ابويا زمزم لحاجه بتاعت اسبوع، ما عارفين بعد اسبوع اللي يحصل شنو.
وطالبتهم المنظمات العالميه العاملة في المجال الإنساني والخيرين بالإسراع لإنغاز حياة النازحين. وكان حسن صابر ممثل النازحين بمفوضية العون الإنساني الولائي قد حذر في أواخر سبتمبر المنصرم في تصريح لراديو تمازج من تفاهم معاناة النازحين الفارين بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحليتي طويلة وكتم ومدينة نيالة والفاشر عاصمة شمال دارفور. مستمعينا، قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم على أثير بثنا اليومي من راديو تمازج. راديو تمازج هو خدمة مقدمة للمستمعين في أي مكان بالسودان وجنوب السودان. إذا لديك أي اقتراح تريد مشاركته معنا، يرجى الاتصال بنا على رقم الهاتف 0025-477-677-5531 في أي وقت بين الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا من الاثنين إلى الجمعة. يمكنك الاتصال بنا أيضا عبر الواتساب على نفس الرقم. مرة أخرى، إذا لديك أي نصيحة أو أي معلومات أو أخبار تريد مشاركتها مع راديو تمازج، رقم هاتفنا هو 0025-477-677-5531. راديو تمازج.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.